أن يدركوا قبل فوات الأوان أن القادم أصعب وأن خداع الرأي العام لن يثمر ثماره إلى ما لا نهاية. وفي صحيفة الأخبار تساءلت الصحيفة المصرية في افتتاحيتها هل بدأ العد التنازلي لضرب العراق، وتساءلت لماذا كل هذه القوى الكونية التي تحشدها أمريكا لضرب دولة من دول العالم الثالث أنهكتها الحروب ومغامرات نظام الحكم فيها. وقالت كان الله في عون شعب العراق ولا عزاء للقائد الضرورة صدام حسين، على حد تعبير الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب. مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج مفاهيم. اليوم نتناول مفهوم تطهير المؤسسات والأفراد في العراق من فكر البعث مع الدكتور منذر الفضل، الخبير القانوني العراقي. في البداية سألنا الفضل عن مفهوم التطهير أو الديبعثيفيكيشن.
كما تعلمون يعتبر فكر البعث من الآراء القومية الخطيرة التي تمجد العنصر العربي وتجعله هو الأعلى على بقية العناصر الأخرى. هذه الأفكار ظهرت حقيقة بعد الحرب العالمية الثانية على أثر اندحار النازية وبروز الفكر الشيوعي ودكتاتورية الطبقة العاملة. ولا يخفى على حضرتكم وعلى حضرات المستمعين الكرام بوجود إعجاب واضح من بعض القوميين العرب، من بعض الشخصيات العربية الذين أسسوا حزب البعث. هذا الإعجاب وهذا التأثر واضح كان منهم بالفكر النازي وبدكتاتورية الطبقة العاملة. من هنا تأتي هذه الأهمية في ضرورة تطهير مؤسسات الدولة والمجتمع في العراق ما بعد نظام صدام من هذا الفكر الذي جلب الويلات والحروب والكوارث وعدم الاستقرار للعراقيين وللمنطقة والعالم، حيث هدد الأمن والسلم الدوليين بحروب مدمرة أضرت بالعراقيين وبالمنطقة، وحقيقة غيبت حقوق الإنسان لأنها تتناقض مع، يعني هذا الفكر يتناقض مع أسس المجتمع المدني والديمقراطية وقواعد حقوق الإنسان المعروفة للجميع. إذن معناه التطهير في الحقيقة أو التطهير، ماذا نعني بفكرة التطهير أو the conception of يعني deepification؟ التطهير معناه التخليص أو الإزالة والمنع. رجعت إلى قواميس اللغة العربية فوجدت في المنجد على سبيل المثال في الصفحة 446 تطهير الشيء معناه جعله نقيا بعد غسله من الأدناس، ومن هنا يقال تطهير المريض من الجراثيم لمنع العدوى. هذا في المنجد وفي قواميس اللغة العربية، وهذا يعني إزالة ومنع فكر البعث من كل مؤسسات الدولة الجديدة في عراق المستقبل ومن جميع مؤسسات المجتمع أيضا، دفعا للضرر الذي يلحق العراق والمنطقة والعالم من هذا الفكر. وهذا يماثل ما جرى، إذا تعرف حضرتك وكذلك المستمعين الكرام، هذا يماثل ما جرى بعد الحرب العالمية الثانية من تطهير لمؤسسات الدول والمجتمعات التي عانت من النازية من هذا الفكر العنصري. فهو الآن هذا الفكر، فكر النازي، ممنوع في دول العالم وبخاصة في الدول والمجتمعات التي عانت من ويلات الحروب. ولا يدخل الفكر النازي ضمن مفهوم التعددية السياسية في هذه المجتمعات القائمة على أساس الديمقراطية، وهي كما هو معلوم مجتمعات مدنية قائمة على أساس حكم القانون. ومن هنا في الحقيقة يعني هذا باختصار شديد ما هو المقصود بالديفاكتيفيكيشن أو تطهير مؤسسات الدولة الفيدرالية العراقية الجديدة من فكر البعث.
نعم، هل يشمل هذا التطهير فكر الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات العراقية أيضا؟
الطبيعي حقيقة مصدر الخطر، يعني مصدر الخطر هو حقيقة ليس من الأشخاص وإنما من فكر الأشخاص هؤلاء. ويعني هنا نقصد لا يجوز في العراق الجديد القائم على أساس حكم القانون والذي ننتظر أن يكون هناك في الحقيقة يعني rebuilding, reconstruction, إعادة بناء للدولة العراقية الجديدة من دولة قائمة على أساس حكم شمولي، عبادة الفرد، بدون ديمقراطية، بدون حكم قانون، بدون دستور، إلى دولة قائمة على أساس حكم القانون يعني مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وترسيخ ثقافة التسامح بين أتباع الديانات والقوميات والحوار والاعتراف بالآخر واحترام التعددية القومية والفكرية والسياسية والدينية. حقيقة مصدر الخطر أن إذا سمحنا لفكر مثل فكر البعث في الوجود أو الترويج أو في الانتشار في العراق الجديد أو حتى مجرد طرحه في كل مجال. لماذا؟ يا سيدي، الدول المتحضرة مثل السويد، الدول الاسكندنافية، بريطانيا، كل دول العالم الآخر المتحضرة القائمة على أساس الفصل بين السلطات وعلى أساس حكم دولة القانون وعلى أساس احترام حقوق الإنسان، هذه الدول لا تجيز في قوانينها مطلقا للفكر النازي. وفكر البعث هو مماثل للفكر النازي ضمن قناعاتي وضمن قناعات الكثير من الناس الذين يؤمنون بدولة القانون وبثقافة حقوق الإنسان وبالمجتمع المدني وبالديمقراطية. نقول لا يجوز مطلقا للفكر النازي ولفكر البعث الانتشار أو الترويج، وهو ممنوع في الدولة والمجتمع لأنه يتناقض وهذه المعايير التي ذكرتها قبل قليل، معايير حقوق الإنسان الأساسية، يتعارض مع ثقافة التسامح، يتعارض مع أسس المجتمع المدني، وللخطورة التي يطرحها الفكر وليس الأشخاص. نحن لا علاقة لنا بموضوع الأشخاص، نحن نعتقد بأن المصدر في الخطورة هو من الفكر وليس من الأشخاص. وعلى هذا الأساس يعني لماذا؟ يعني هذا السؤال المطروح، لأن الفكر هو الذي يطرح في الحقيقة يعني علوية العنصر العربي. فكر البعث يطرح فكرة علوية العنصر العربي على بقية العناصر، وفي إلغاء الآخر وبناء الدولة القومية الشمولية الشوفينية من حيث الأيديولوجيا. فالخطر ليس في الأشخاص الذين يطرحون هذا الفكر، وإنما في فكرهم الذي سيمنع، سيمنع حتما. ونحن كما قلت من الداعين إلى تطهير الدولة الفيدرالية العراقية الجديدة بعد زوال نظام صدام من هذا الفكر ومساواته بالفكر النازي، بالفكر النازي بسبب الجرائم الدولية التي ارتكبت تحت راية هذا الفكر. وحقيقة يعني كثير من الأشخاص ممن يحمل هذا الفكر حقيقة ارتكب جرائم دولية ضد الشعب العراقي، ضد الشعب الكردي، ضد الكرد الفيلية، ضد الجارة إيران، ضد دولة الكويت الشقيقة، بل حتى يهدد أمن العالم. وعلى هذا الأساس فهناك فرق بين الأشخاص وبين الفكر. الممنوع في عراق المستقبل هو الفكر. وأيضا أود أن أوضح هنا في هذا الميدان أن هناك بعضا من الأشخاص الذين يحملون هذا الفكر سيقدمون إلى القضاء العادل النزيه لمحاسبتهم عن الجرائم الخطيرة العمدية التي ارتكبت تحت راية هذا الفكر.
نعم، هل لكم أن تقدموا لنا تفصيلات أكثر عن المخاطر التي ينطوي عليها فكر البعث؟
كما هو معلوم إلى حضرتك وإلى حضرات السيدات والسادة الكرام المستمعين، تظهر هذه المخاطر من خلال تاريخ هذا الحاملين لهذا الفكر وتاريخ هذا الفكر منذ تأسيسه عام 47 وحتى الآن، والأسس الأيديولوجية التي يتضمنها حزب البعث العربي الاشتراكي. حقيقة الوقت قد لا يتسع للدخول بتفاصيل هذا الموضوع، ولكن أستطيع أن ألخص الكلام بستة نقاط سريعة وموجزة. أولا، هذا الفكر يؤمن بتأسيس دولة عربية واحدة من المحيط إلى الخليج بالقوة من خلال الشعارات التي يطرحها أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. هذا الحقيقة وهذا المبدأ أو هذا الأساس، هذا حقيقة يلغي الآخر. هناك قوميات متعددة، أثنيات مختلفة في الأقطار العربية في الدول العربية، يؤمن بالشعب الواحد. وبالحقيقة هناك شعوب مختلفة، صحيح قد يكون القاسم المشترك هو اللغة العربية، ولكن هناك البربر، هناك الأكراد، هناك أديان مختلفة، هناك قوميات أخرى متعددة. لا يجوز في الواقع يعني طرح مثل هذه الأفكار بهذا الشكل وبعامل القوة بتدخل في الشؤون الداخلية للدول المختلفة لتحقيق هذا الشعار. ثانيا، يؤمن هذا الفكر بعلوية العنصر العربي وإلغاء الآخر، وهذا أمر يتناقض تماما مع قواعد حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الملحقين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فلا يجوز القول بعلوية العنصر العربي وإلغاء العنصر الآخر. هناك على سبيل المثال في العراق الكرد، هناك التركمان، هناك الآشوريون، هناك الكلدان. هذا لا يجوز في الحقيقة، لأن كل البشر متساوون في القيمة الإنسانية للإنسان. النقطة الثالثة، التوسع والأسلوب الدموي في كل مناحي الحياة والمجتمع. لا يوجد حزب دموي ارتكب جرائم دولية خطيرة في العالم بعد الحرب العالمية الثانية، منذ الحرب العالمية الثانية، مثل فكر حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق. لا، وهذا في الحقيقة موثق، ليس كقول وإنما من خلال الجرائم الموثقة الموجودة على الأرض والتي معروفة للجميع، سواء كان من خلال إبادة الشعب الكردي في ضرب حلبجة بالسلاح الكيميائي وبالغازات السامة، من خلال مئات الآلاف من المختفين في الأنفال، أكثر من 188 إنسان مختفي حتى الآن لا يعرف مصيره، 7000 كردي فيلي من خيرة شباب العراق لا يعرف لهم مصير حتى الآن، 500,000 كردي فيلي تم طردهم ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة خلافا للمادة 16 فقرة جيم من الدستور العراقي، وهو إجراء باطل وما يبنى على الباطل هو باطل. فهنا وغيرها من الجرائم الخطيرة ضد جنوب العراق، وضرب الأهوار بالسلاح الكيميائي، ضرب العتبات المقدسة بالصواريخ، وإنتاج السلاح الشامل، أسلحة الدمار الشامل، منها السلاح البيولوجي والكيميائي وغير ذلك. هناك أسلوب دموي في كل مناحي الحياة والمجتمع، وهذا خطير، لأنه فكر قائم على أساس العنف، ولا يجوز بقاء فكر قائم على العنف في ظل مجتمع جديد قائم على حكم القانون والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. النقطة الرابعة، هناك قسوة مفرطة أساس لفكر البعث، وهناك حقيقة يعني هذا ما يتناقض أيضا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذا القسوة المفرطة ضد الإنسان أساسا، حتى وإن كان إنسان عراقي مسالم لا يؤمن يعني بالعنف ويريد أن يعيش كإنسان له حقوق وعليه التزامات. النقطة الخامسة، إذا بقي فكر البعث يعني زوال حكم المؤسسات الدستورية، لأن هذا الفكر يؤمن بسيادة الفرد وعبادة الصنم الأوحد، وهو يتناقض وحكم دولة القانون، ونحن نريد أن نبني دولة قانون قائمة على أساس القوي والضعيف يخضع لهذا القانون، الاحترام الطوعي للقوانين، احترام حقوق الإنسان، نشر ثقافة التسامح، بناء المجتمع المدني، بناء الديمقراطية. هذه الأسس القيمة الخيرة تتناقض، وفكر البعث الذي كما قلت يؤمن بالأسلوب الدموي وبالقسوة وبالقسر في كل مناحي الحياة. النقطة السادسة، تظهر المخاطر من إجبار البشر على الانتماء القسري وإلغاء حرية التعبير وحرية التفكير وإلغاء حرية الاعتقاد، وهو ما يتناقض وهذه الأسس التي ذكرتها. أقول باختصار، لا ديمقراطية مطلقا مع بقاء فكر البعث. وهنا مكمن الخطر، يعني حينما ننادي بالديباثيفيكيشن، تطهير مؤسسات الدولة والمجتمع من فكر البعث، حرصا على تأسيس الديمقراطية وقواعد المجتمع المدني.
نعم، هل سيبقى فكر البعث ضمن التعددية السياسية في عراق ما بعد صدام؟
لا، أنا لا أعتقد بذلك، بل أستطيع أن أقول أنني واثق بأنه لا يمكن بسبب الأسباب التي ذكرتها باختصار شديد، للأسباب التي ذكرتها لا يمكن أن يكون فكر حزب البعث وهذا الحزب أساسا ضمن هيكلية أو منظومة التعددية السياسية في عراق ما بعد صدام، بسبب المخاطر التي تظهر من وجود هذا الفكر المذكور والذي يتناقض مع أسس الدولة الجديدة التي ستبنى على أساس جديد. الآن راح يحصل في الحقيقة بعد زوال نظام صدام إعادة بناء للدولة ومؤسساتها وللمجتمع من الصفر، لأنه نظام صدام في الحقيقة استطاع أن يخرب الدولة والمجتمع وحولها إلى 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 شكل آخر، شكل آخر خطير في الحقيقة. وبالتالي لا أعتقد بأن فكر البعث سيكون ضمن منظومة التعددية السياسية في عراق ما بعد صدام.
ما هي أبرز المجالات التي سيطالها التطهير من فكر البعث؟
باختصار شديد أستطيع أن أقول أن أهم أو أبرز المجالات التي ستتم فيها عملية التطهير من فكر البعث في العراق الجديد المؤسسات العسكرية والأمنية والتعليم العالي وقطاع التربية والتعليم وكل مناحي الحياة في الدولة والمجتمع. لا يجوز في ظل دولة ديمقراطية ومجتمع مدني تسييس المؤسسة العسكرية أو تسييس العمل الأكاديمي أو تسييس الدين أو غير ذلك. يجب أن يكون هناك فصل، وهذا ما هو موجود في الدول الديمقراطية القائمة على أساس حكم القانون، فصل بين العمل العسكري والعمل السياسي، فصل بين العمل الأكاديمي والعمل السياسي، فصل بين كل قطاع التربية والتعليم عن العمل السياسي. نعم لمؤسسات الNGO، مؤسسات المنظمات أو الجمعيات الطوعية من مؤسسات المجتمع المدني، أما تسييسها فهذا غير صحيح، ولذلك الدول المتحضرة لا تجيز ممارسة العمل السياسي للجيش أو الأجهزة الأمنية أو لمن يعمل في القطاع الأكاديمي في الجامعات أو المدارس أو غيرها من يعني مؤسسات الدولة والمجتمع. هذا في الحقيقة يعني أعتقد يعني ينسجم مع ما قلته فيما يتعلق بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها الجديدة بالفصل بين أي فكر سياسي قادم وبين مؤسسات الدولة والمجتمع التي لا يجوز أن تسيس.
في ختام هذه الحلقة أتقدم بالشكر والامتنان للدكتور منذر الفضل.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي. مفاهيم. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحرة، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحرة، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 0042022111226. أكرر رقم الفاكس هو 00422221226. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر www.iraqhurr.org.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في لندن محمد البصري سيتابع لنا الآن عما ينتظر توني بلير من مهمة صعبة في البرلمان البريطاني للتصويت على مشاركة بريطانيا في الحرب المحتملة ضد العراق.
بدت الجلسة في مجلس العموم البريطاني اليوم بين أعضاء البرلمان ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير على شكل مناظرة سياسية، وبدت المناظرة أقرب إلى التحقيق مع توني بلير منه إلى مناظرة سياسية بسبب معارضة أكثر من 100 نائب في المجلس لمشروع الحكومة البريطانية باتجاه شن حرب على العراق لنزع أسلحة النظام العراقي. وبدت إجابات رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي كان واثقا من نفسه برأي بعض المراقبين بدت قوية وواضحة رغم المعارضة القوية التي أعلنها الكثير من أعضاء حزبه، حزب العمال الحاكم في بريطانيا. ويبدو أن بعض الصحف التي استبقت التصويت على الأزمة العراقية بالتحليل كانت أقرب للواقع عندما وصفت التصويت بالتحدي الخطير الذي يواجهه بلير، الأمر الذي قد يهدد مستقبل بلير السياسي إذا ما رجحت كفة المعارضين للحرب في التصويت النهائي الذي يجري مساء اليوم في العاصمة البريطانية. لكن توني بلير حاول إقناع المعارضين في البرلمان من خلال التشديد على الخروقات المادية للقرار 1441 من قبل النظام العراقي، موضحا بأن الرئيس العراقي لم يستفد من الفرصة الأخيرة التي أعطيت له. وحاول بلير الاستناد إلى تصريحات بليكس الأخيرة حول تعاون النظام العراقي معولا بذلك على استصدار قرار ثان من مجلس الأمن الدولي. وسيناقش مجلس العموم مذكرة معدلة لمشروع الحكومة مقدمة من المعارضين للحرب، ومذكرة أخرى تطالب بدعم من مجلس الأمن الدولي حول شن الحرب على العراق، الأمر الذي قد يضع توني بلير في معضلة حقيقية. وقد يتفق الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل درويش مع ذلك إلا أنه لا يعتبر ذلك تهديدا لمصير توني بلير السياسي.
هو بالفعل يواجه معضلة، هي ليست معضلة حقيقية وليست معضلة تهدد زعامته بقدر ما هي تهدد إيمانه العميق بالعدالة القانونية الدولية وإيمانه العميق بالعدالة الأخلاقية. لا تنسى أن بلير رجل متدين ورجل يطرح الآن الموقف بشكل أخلاقي، ومما يؤسفه أن الجذور العميقة لحزب العمال لا يعني لا تسير معه بنفس الطريق. هناك حوالي أكثر من 110-120 من النواب المعارضين، لكن حتى الآن الخطاب القوي الذي ألقاه في مجلس العموم والخطاب القوي الذي ألقاه وزير الخارجية جاك سترو يبينان أن هناك حجج وبلاغة وقناعة قوية ستمكنه من كسب التصويت.
طيب أستاذ عادل، يعني تحدث بلير أثناء إجاباته عن الخرق المادي لقرار 1441 من قبل النظام العراقي، وأشار إلى استعدادات الجيش البريطاني أيضا، ولكنه عول على استصدار قرار ثاني من مجلس الأمن. كيف يمكن الربط بين هذه التصريحات؟
يعني أعتقد أنه أولا هي محاولة تقديم نوع من الرشوة أو نوع من الهدية السيكولوجية لمعارضيه، بمعنى أنه رغم قناعته بعدم وجود مبرر قانوني لاستصدار قرار جديد، لأن قرار 1441 صار تحت بنود الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أنه يقول أنه كزعيم سياسي وكرجل دولة هناك حاجة سياسية لإصدار قرار جديد، وهو في هذه الحالة يتصرف بشكل ديمقراطي، وقال أنه قال أنه يرضخ لأصوات الأغلبية ويرضخ لمطالبهم بإصدار قانون جديد معتمدا على أن العادلين من كتاب الأعمدة ومن محللين ومن صانعي الرأي في بريطانيا سيشيرون إلى حقيقة مهمة، وهي أنه يحدث جدل في مجلس العموم، يحدث جدل داخل بريطانيا، ويحدث مظاهرات معارضة للزعيم ولرئيس الوزراء، وليس هناك أي جدل في بغداد أو حتى في البلدان المحيطة بالعراق عن مسألة الحرب. يعني هو جدل يبين أن الديمقراطية هنا هي الوجه الحضاري السائد.
أستاذ عادل، يعني هناك مذكرة تعديلية لمشروع الحكومة ستقدم في الجلسة تتحدث عن الأدلة، وهناك مذكرة أخرى أيضا تريد التأكيد على أن تكون الحرب ضمن إطار الأمم المتحدة، قدمت ربما من قبل الديمقراطيين الأحرار، ستناقش أيضا في المجلس. كيف سيكون تأثير المذكرتين على التصويت برأيك؟
يعني هو هذا من حزن حظ بلير، لأنها لو كانت المذكرة واحدة لكان سيكون هناك نوع من توحيد الصفوف وتوحيد الأصوات بين الأحرار الديمقراطيين وبين حوالي 120 من نواب مجلس العموم، ثم يصبح 180 أو 185 هم المعارضين لبلير. المذكرة الأولى مقدمها وزير الدفاع السابق كيلفويل. كيلفويل يقول أنه أن الأدلة بالنسبة للذهاب إلى الحرب لا تزال غير مقنعة، وبالتالي فهي مذكرة لا تنفي مسألة الحرب وإنما تريد تقديم المزيد من الأدلة. أما المذكرة الأخرى التي قدمها الديمقراطيون الأحرار فهي مذكرة تقول أنها ضرورة الربط في العمل داخل إطار الأمم المتحدة، معنى أن التصويت ليس بالضرورة أن تجتمع الأصوات بين الاثنين، ولكن انقسام في التصويت سيكون لصالح بلير.
طيب سؤالي الأخير لك أستاذ عادل، يعني هل تعتقد يعني ما ذكرت أنه ربما أكثر من 110 معارضين، هل يتحول هذا إلى انقسام داخل الحزب العمال يؤثر على مستقبل الحزب الحاكم في بريطانيا؟
لن يسعى مستقبل الحزب الحاكم أو يؤدي إلى خسارته للانتخابات، لأن حزب المعارضة الكبير المحافظون هو حزب ضعيف الآن، لكن هناك انتخابات مقبلة هذا العام في المجالس المحلية خارج لندن في أكثر من 30 أو 40 مقاطعة من مقاطعات إنجلترا ويلز، وهناك خشية من أن اغتاب ما يسمى بالجذور والقواعد الشعبية للحزب قد تؤدي بغضب ما يسمون بالباحثين والعاملين والنشطاء في هذه القواعد من أن يغضبوا ولا يخرجوا للتعبئة لمساعدة المرشحين المحليين في المجالس المحلية، ومن ثم قد يؤدي بالأمر إلى خسارة حزب العمال لعدد من المقاعد المحلية، مما سيؤثر على الدعامة الاقتصادية التي تدعم حزب العمال بالأموال وبالعتاد اللازم لانتخابات مقبلة.
أستاذ عادل، يعني دعني أقول لك هذه المرة سؤالي الأخير لك، ماذا تتوقع لنتائج التصويت هذا المساء؟
أعتقد أن نتائج التصويت طبعا ستكون هناك أقلية، لكنها أقلية ذات وزن ومحسوسة ضد الحكومة، لكن الحكومة ستتمكن من الحصول على القرار بالارتياح ورفض التعديل الذي قدمته سواء الديمقراطيون الأحرار أو المنشقين من داخل حزب العمال، لكن ستوقف الأمر إذا كان العدد الأكبر من النواب هم الذين صوتوا ضد بلير، يعني سيشكل هذا سابقة خطيرة، لأنه سيكون اعتمد على أصوات المعارضة المحافظين، لكن في اعتقادي أن ستكون هناك أغلبية داخل حزب العمال مع الزعيم توني بلير، وستكون هناك أقلية، لكنها ستكون أقلية ذات وزن يعني محسوس من الناحية العددية، مما يعني ما نقوله في الصحافة هو إصابته بكدمات وردود سياسية وليس بجروح تنزف دما سياسيا.
كان هذا الأستاذ عادل درويش الكاتب والمحلل السياسي في لندن متحدثا عن التصويت في البرلمان البريطاني حول الأزمة العراقية. محمد البصري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
مستمعينا الكرام، بعد أن تابعنا مع محمد البصري تقريرا حول التصويت في البرلمان البريطاني بشأن مشاركة بريطانيا في الحرب المنتظرة ضد العراق، نبقى الآن مع مراسلتنا في لندن بركان الشكرشي في مقابلة مع عسكري عراقي سابق للحديث عن الحرب المحتملة ضد العراق مقارنة بحرب الخليج الثانية عام 91.
هددت الولايات المتحدة الأمريكية صدام حسين بتقديمه للمحاكمة كمجرم حرب إذا ما شنت الحرب عليه، فقد صرح بذلك الرئيس الأمريكي جورج بوش قائلا: إذا قتل صدام وأعوانه السكان الأبرياء، وإذا كان قد حطم البنية التحتية، فسيحاكم كمجرم حرب. وقد قال الناطق باسم البيت الأبيض آري فليشر إن صدام حسين والمقربين منه مستهدفون من قبل القوات الأمريكية بشكل أساسي في هذه الحرب، وصرح بذلك علنا عندما سئل عما إذا كان يقصد بكلامه عن مراكز السيطرة المركزية ورجال السلطة وضرورة القضاء عليهم هو صدام نفسه، قائلا: بالطبع. جاء هذا في تقرير لوكالة الأسوشيتد برس اليوم، لكن الولايات المتحدة قد حرمت مسألة اغتيال الزعماء منذ عام 1976، ووضع هذا المنع الرئيس الأسبق الأمريكي فورد. وتقول الوكالة: لكن بوش يستطيع أن يسقط هذا التحريم بالتوقيع على بعض الوثائق، رغم أن فليشر نفى أن يلجأ الرئيس الأمريكي لذلك، فهو يحاول أن يبرهن على أن صدام خطر على شعبه وجيرانه، وبإطاحته سيسود الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويعرض للكونغرس وللشعب الأمريكي ذروة من الاستعدادات للحرب وما بعدها، فقد يصل عدد الجنود المشاركين فيها إلى مئات الآلاف حسب جنرال بارز في الجيش الأمريكي. وكذلك جاء على لسان جين أريك في لجنة الخدمات العسكرية في الكونغرس تحذير من المشاكل التي قد تحدث بعد الحرب، وعلى السيطرة عليها اقترح زيادة عدد القوات الأمريكية في العراق للحفاظ على الأمن في البلاد. وأشار مسؤول ديمقراطي رفيع المستوى في اللجنة إلى أهمية مساعدة بعض الدول الصديقة والحليفة في الأمر، فهل هناك فعلا تحريم بقتل الزعماء في الولايات المتحدة؟ وهل باستطاعة بوش أن يسقط هذا المنع ويأتي بصدام مكبلا كما صرح مسؤول أمريكي سابق؟ الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر بريفكاني يحدثنا.
أولا، أنه في الدستور الأمريكي الأساسي هناك فقرة في حالة إعلان الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وأي دولة أخرى لا يتم استهداف رئاسة تلك الدولة. في الوضع العراقي الحالي هناك حالات استثنائية عديدة. صدام حسين قد اقترف جرائم ضد الإنسانية، وصدرت قرارات دولية بإدانة هذا النظام لقيامه باستعمال أسلحة التدمير الشامل. في حالة الحرب المرتقبة، إذا سقط صدام حسين في أيدي القوات الأمريكية أو القوات الغربية التي ستدخل العراق، سيقدم هذه القوات صدام حسين إلى محكمة دولية يحاكم ويأخذ جزاءه لما اقترفه من جرائم. هو هذا الرأي السائد الآن حقيقة ليس عند الإدارة الأمريكية بل عند حتى أبناء الشعب العراقي.
لكن هذا إذا اتفقت الإدارة الأمريكية مع مجلس الأمن الدولي على أنه خطر على شعبه وجيرانه.
سيدتي الفاضلة، هناك قرارات من مجلس الأمن تشير إلى وضوح هذه الصورة المطلقة بأن النظام قد اقترف جرائم ضد الإنسانية. لم تفرز هذه الحقائق الآن إلى الرأي العام العالمي، ولكن هذه الحقائق موجودة وهناك لجان متعددة تعمل الآن لفرز هذه الحقائق، لتقديم هذا النظام وأركان من هذا النظام إلى محكمة دولية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهل هذا كافي للإقدام على إلقاء القبض على الرئيس العراقي؟
وصدام حسين الحقيقة باقترافه جرائم متعددة طوال فترة حكمه يعلم علم اليقين بأن من يقترف هذه الجرائم يجب أن يلقى جزاء، فيجب أن يقدم هذا الحاكم إلى محكمة وإلى محكمة دولية ليأخذ جزاء لما اقترفه من جرائم بحق الشعب العراقي أولا قبل أي شيء آخر.
لكن أمريكا تأخذ على عاتقها هذه المسألة؟
هي أمريكا الحقيقة تتحرك ضمن مجموعة من أعضاء مجلس الأمن الدولي، وعلى أمريكا باعتبارها المؤتمنة الآن على قرار 1441 لأنها هي صاحبة إصدار هذا القرار في مجلس الأمن أن تحاول بكل ما تملك من طاقة وجهد تنفيذ هذا القرار.
إذن باستطاعة بوش أن يسقط هذا التحريم؟
باستطاعة بوش أن يقدم على عمل من المحتمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن، هذا رأيي.
طيب، جاء على لسان عضو بالكونغرس الأمريكي،
نعم،
إن إدارة بوش يجب أن تعمل مع مجلس الأمن الدولي،
نعم،
لتعيين حاكم يعني عالمي أو دولي بدل الحاكم المدني اللي تقترح الولايات المتحدة، لأن ذلك سيجعل من الولايات المتحدة دولة محتلة وليست محررة.
أولا الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تعمل ضمن إطار الأمم المتحدة، وهي بصدد تقديم قرار جديد إلى الأمم المتحدة ليتم إصداره بموافقة مجلس الأمن. الولايات المتحدة الأمريكية عندما أعلنت أنها إذا تم تنفيذ القرار 1441 وهي دخول قوات أمريكا العراق، بأنها ستقوم بتنظيم الأمور الداخلية في العراق لفترة انتقالية، وهذا سوف لن يتم إلا بسيطرة عسكرية على المرافق الأساسية في العراق. الفترة الانتقالية التي أشرت إليها هي فكرة جوزيف ليبرمان وكذلك توني بلير، بأنهم يريدان بالعراق حاكم تابعا للأمم المتحدة لتنفيذ مهمة الفترة الانتقالية في العراق، وهذا قد حدث سابقا أيضا في دول يوغوسلافيا السابقة وكذلك في تيمور الشرقية، فليس استثناء العراق. هذا الرأي من المحتمل أن يكون أكثر ترجيحا أمام الرأي العام الأوروبي خاصة الذي يعارض الحرب على العراق.
ماذا عن زيادة عدد الجنود الأمريكان وتواجدهم بالعراق للسيطرة على فترة ما بعد الحرب؟
هي الفترة الانتقالية هي فترة أساسية لدخول القوات الأمريكية، وهي التي ستكون مسؤولة حقيقة عن الاستقرار في المنطقة. كما تعلمين المنطقة معرضة لزلزال سياسي ولزلزال عسكري، وهذه القوات والولايات المتحدة بحاجة إلى هذه القوات لوضع أو بناء استقرار في المنطقة بشكل عام وخاصة في العراق.
بعيدا عن فكرة تقسيم العراق وإنشاء دولة كردية،
بعيدا عن فكرة تقسيم العراق وإنشاء دولة كردية، وللعلم أنه حتى القيادات الكردية لا تطالب بالدولة الكردية في هذه المرحلة، بل تطالب بنظام فيدرالي داخل العراق موحد وديمقراطي وتعددي.
هل لأن تركيا تعارض هذه الفكرة؟
لا، ليست لأن تركيا تعارض هذه الفكرة، بل لأنها من ضمن الأسس التي اعتمد عليها القيادات الكردية في تحركها منذ أكثر من 50 عاما. هي تعمل ضمن إطار تحقيق الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في العراق وتحقيق الديمقراطية لعموم العراق لإنهاء هذه المشكلة.
وفي شمال العراق الغير خاضع للسلطة المركزية الآن، يجتمع مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الخارجية بأطراف من المعارضة العراقية. مبعوث الرئيس الامريكي للمعارضة العراقية زلماي خليل زادة وديفيد بيرس المسؤول عن الشأن العراقي في الخارجية يخططان مع المعارضة العراقية لحكومة قادمة بعد الاطاحة بحكومة صدام حسين. بركان شكرتشي، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، لندن.
بعد يوم من تعيينه مبعوثا خاصا لدى المعارضة العراقية،
فعضت إدارة الرئيس جورج بوش ضغوطها العسكرية والدبلوماسية.
اتهمت القيادة الفلسطينية الإدارة.
تسلطت الأضواء على الأمم المتحدة خلال عام.
كيف يقيم المراقبون للمسألة العراقية؟
انطلقت في صحراء الأديرة شمال الكويت.
أعلن الأمين العام لجماعة الدول العربية عم موسى
أفادتنا مصادر كردية وعربية عراقية مطلعة.
بعد صدور قرار العفو عن السجناء في العراق
في غرض تطوير قطاع الكهرباء في كردستان العراق والذي يعاني،
أعلن الناطق الرسمي في وزارة الخارجية التركية اليوم في تصريح خاص.
نظم المنتدى العراقي في فرنسا مساء ندوة سياسية مهمة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
Thank you.
يا ريت تجيني وتشوف عيني وزيد خليلي يعني وحبيبي يا ريت تجيني وتشوف
عيني. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم نشرة الأخبار. ذكر وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد اليوم الأربعاء أن أمام الرئيس العراقي صدام حسين ثلاثة خيارات لتجنب الحرب. وكالة فرانس بريس نقلت عن المسؤول الأمريكي تصريحه بأن الخيار الأول هو التعاون مع الأمم المتحدة، وهذا ما لا يقوم به، ونحن سنرحب بتعاون من هذا النوع. وأضاف أن الخيار الثاني هو عدم القيام بأي شيء ما سيؤدي إلى اندلاع نزاع. أما الخيار الثالث فهو مغادرة البلاد ليتسلم السلطة مكانه شخص يريده العراقيون ولا يملك أسلحة دمار شامل بحسب ما نقل عنه. وقال رامسفيلد إنه يفضل رؤية صدام يغادر العراق إلى بلد آخر، معتبرا أن العالم سيكون مسرورا برؤيته يغادر على حد تعبيره. كما أكد رامسفيلد أن الولايات المتحدة لا تنوي احتلال العراق إلا أنها تريد الحفاظ على استقراره بعد عملية محتملة والقيام بعمليات إنسانية والبحث عن أسلحة الدمار الشامل والإعداد لتشكيل حكومة تتشكل من معارضين في المنفى وشخصيات من الداخل. ذكر الزعيم التركي رجب طيب أردوغان أنه يتوقع أن يناقش البرلمان التركي غدا الخميس اتفاقا يسمح للقوات الأمريكية باستخدام الأراضي التركية كقاعدة لهجوم محتمل على العراق من جبهة شمالية. وكالة رويترز أفادت بأن أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم صرح لشبكة تلفزيون CNN التركية بأنه إذا لم يحدث أي شيء غير عادي ستجري مناقشة الطلب في المجلس غدا على حد تعبيره. وفي نبأ لها من أنقرة، نقلت وكالة فرانس بريس عن إحدى محطات التلفزيون التركية قولها الأربعاء إن تركيا أغلقت المعبر الوحيد على الحدود المشتركة مع العراق أمام حركة المرور. وأفيد بأن السلطات اتخذت هذا القرار بعدما أبلغت وزارة الخارجية التركية المؤسسات الحكومية في البلاد بضرورة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالوصول المحتمل للقوات الأمريكية إلى تركيا بحسب ما ذكرت قناة NTV التلفزيونية الإخبارية التركية. وعلى صعيد ذي صلة، أعلن وزير الخارجية التركي اليوم أن بلاده قامت بإجلاء الدبلوماسيين المنتسبين إلى سفارتها في بغداد كإجراء احترازي بسبب احتمال وقوع ما وصفها بأعمال غير منضبطة قد تنتج عن قرار فتح الأراضي التركية أمام القوات الأمريكية. وكالة فرانس بريس نقلت عن الوزير يشار ياقش تصريحه بأن أنقرة استدعت دبلوماسيها كي لا تتعرض السفارة لخطر أعمال غير منضبطة على حد تعبيره. وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء في وقت سابق أن السفير التركي في العراق غادر بغداد اليوم الأربعاء. ذكر الرئيس الفرنسي جاك شيراك اليوم أن الحرب في العراق ليست حتمية، مشيرا إلى إمكانية نزع أسلحة العراق المحظورة بوسائل سلمية. وكالة رويترز نقلت عن شيراك تصريحه إثر اجتماع مع رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا أثنار بأن الحرب ليست حتمية وهي إحدى أسوأ الحلول بحسب تعبيره. من جهته رفض رئيس الوزراء الإسباني اليوم بشكل فعلي اقتراحات فرنسية ألمانية تدعو إلى إتاحة مزيد من الوقت للرئيس صدام حسين كي يمتثل لقرارات الأمم المتحدة قائلا إن ذلك من شأنه تقوية الطاغية. وكالة رويترز أفادت بأن هذا الموقف المتشدد من قبل أثنار جاء قبل ساعات من اجتماعه مع الرئيس شيراك في باريس. رئيس الوزراء الإسباني صرح قبل محادثاته مع الرئيس الفرنسي بأن منح مزيد من الوقت لطاغية يعني ببساطة تقوية الطاغية، ونحن نتحدث هنا عن صدام حسين وهو طاغية يشبه شخصيات مثل هتلر وستالين من الناحية التاريخية على حد تعبيره. ومن صلاح الدين في شمال العراق، افاد تقرير لوكالة فرانس بريس بان فصائل المعارضة العراقية بدأت اجتماعاتها اليوم الاربعاء. الاجتماعات تنعقد بحضور زالمي خليل زاد مبعوث الرئيس الامريكي الى العراقيين الاحرار. وكالة رويترز افادت بان خليل زاد اجتمع مساء الثلاثاء مع زعيمي الحزبين الكرديين الرئيسين مسعود بارزاني وجلال طالباني. هذا وقد أكد المبعوث الأمريكي اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة لا ترغب أبدا في حكم العراق، قائلا يتعين على الشعب العراقي إدارة شؤونه بنفسه في أسرع وقت ممكن على حد تعبيره. قال رئيس لجنة أنموفيك هانز بليكس في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء إن فريقه يحتاج بضعة أشهر لاستكمال عمليات التفتيش في العراق، لكنه ما يزال غير واثق مما إذا كانت بغداد تريد التعاون فعلا. وكالة رويترز نقلت عن كبير المفتشين الدوليين تصريحه لصحيفة ديد سايت الألمانية الأسبوعية إنها عملية تسير ببطء شديد، حتى إذا تعاون العراق معنا على الفور وبنشاط ودون شروط فإننا سنحتاج لبضعة أشهر بحسب تعبيره. ونفى بليكس أن تكون الولايات المتحدة تحاول إقناعه بتشديد لهجته أو ببحث الانسحاب من العراق، كما أعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة لا تريد المضي قدما نحو الحرب رغم التصريحات المتشددة من جانب الرئيس الأمريكي ومساعديه وحشد القوات في الخليج. ذكر رئيس الوزراء الياباني جوني شيرو كويزومي اليوم أن طوكيو تفكر في إيفاد مبعوث إلى العراق لحث بغداد على التعاون مع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة في محاولة لتجنب الحرب. وكالة رويترز نقلت عن كويزومي قوله إن توشيميتسو موتيجي نائب وزير الخارجية الياباني سيسافر إلى العراق، فيما أشارت وسائل الإعلام اليابانية إلى أن موتيجي قد يزور بغداد يوم السبت المقبل. هبطت طائرة انذار مبكر ايواكس في احد المطارات التركية اليوم الاربعاء في اول دفعة من المساعدات العسكرية التي قرر حلف شمالي الاطلسي الناتو ارسالها الى تركيا تحسبا لحرب محتملة في العراق. وكالة رويترز افادت بان طائرة الانذار المبكر وصلت مع طائرة شحن من طراز بوينغ 707 الى قاعدة قونيا الجوية في وسط تركيا قادمتين من احدى القواعد بألمانيا. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار، وافيتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.